بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان للقصاب رحمه الله تعالى. نعم، قال في سورة التوبة: ذكر الزكاة في الكنوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر الزكاة في الكنوز. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الهاء راجعة إما على الكنوز وإما على عدد الدنانير والدراهم أو قطاع التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما. فلا شبه أن يكون هذا الكنز والله أعلم إلا المال الذي لا تؤدى زكاته، إذ لو أريد جميع الأموال من الذهب والفضة ما كان لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة معنى، ولا لقوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومع ما جاء في القرآن من آيات الزكاة وحبس الأموال حتى يحول عليها الحول، ولبطلت السنن المروية في الزكاة ولعللت آي المواريث، وكان كل من له مال قل أو كثر ينفقه ولا يحبسه للزكاة ولا للميراث.
شوف، هذا الكلام رائع، هذا الكلام رائع. هل قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يقول الهاء رجع إما على الكنوز يكنزون وإما على عدد الدنانير والدراهم أو قطاع التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما؟ هل كل من عنده مال يزيد عن النفقة يكون بذلك داخلا في الكنز الذي من كان عنده كنز فإنه يعذب على ذلك يوم القيامة؟ لو كان كذلك فما معنى قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة؟ فين الأموال التي يؤخذ منها الصدقة؟ ما معنى إنك أن تترك ورثتك أغنياء؟ المال الذي يورث عنك، شوف يا أخواني، حجة ما أقصعه وما أبينه، عظيمة هذه. لو كان ما زاد عن نفقة ده كنز هتحاسب عليه. ما معنى القول تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة؟ إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم على أن يتكففون الناس. ألا إذن في أموال، وأموال تورث، وأموال ينفق منها. فلو كان من كان عنده مال إذا زاد عن نفقة أبقاه، إذا زاد عن نفقته الواجبة أبقاه، إذا كان هذا هو صاحب الكنز فكلنا أصحاب كنوز نعذب على يوم القيامة. فرد الشيخ بهذا الرد العظيم، يقول: ولا وإنما حملوا عليه الكنز هو كل مال لا يؤدى زكاته، فإن أدى الإنسان زكاته فقد أدى الحق الواجب عليه في هذا. ولا أحسب الزكاة
إلا في سبيل الله، فإن أخرجها فقد أنفق ماله في سبيل الله. وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا وجه آخر: ولا ينفقون في سبيل الله. طب والذين أدوا الزكاة أنفقوها في سبيل الله؟ قال ابن عمر:
ما أدي زكاته فليس بكنز.
نعم.
وقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر وجابر وأم سلمة، فإن احتج محتج بالحديث المروي عن أبي أمامة الباهلي وغيره أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية. وتوفي آخر وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. قيل: ليس في إسناد هذا الخبر ما يعارض به ما ذكرنا من آي القرآن في الزكاة والمواريث، لأنه رواه عن أبي أمامة أبو الجعد مولى لبني ضبيعة وهو مجهول، وعبد الرحمن بن العداء الكندي وليس ممن تثبت بروايتهما حجة، وسيما وقد روي رواية تعارض القرآن في الظاهر، ورواه شهر بن حوشب وفيه ضعف، وحديث أبي ذر ليس له ذاك الإسناد. وقد دل حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قلناه، وهو أصح إسنادا، حيث يقول: أيما رجل ترك كنزا بعده مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. وهذا مثل رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في المال الذي لا تؤدى زكاته، فرواه ثوبان مجملا بذكر الكنز ورواياه مفسرا. ولو صح حديث أبي أمامة أيضا لاحتمل أن يصرف قوله صلى الله عليه وسلم في الكية والكيتين إلى غلول أو عقوبة كذب.
نعم، يبقى شيء يستوجب عقوبته، إما أنه أخذه من غلول أو كذا وكذا فقال كي عن دينار يعني أخذه على غير وجهه، فهذا يكون الكي وليس الدينار الذي ينفقه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على ما يذكر المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما. إذن هذا حكم خاص بالأنبياء، ولو صح أن كل مال يبقى بعد نفقة الوجبة يكون كنزا لكانت جميع الأمة متفقة على هذا حتى مع النبي، ما ينبغي أن يترك دينار ولا درهم، والدرهم الذي تتركه كية. وهذا يعارض ماذا؟ ما عليه القرآن والسنة. نعم.
حيث يوهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا شيء عنده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعده في عداد أصحابه من أهل الصفة، ثم يترك ما ترك، ولا نترك آي الزكاة والمواريث. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لسعد ما قال لهما، حيث دخل عليه وهو مريض فقال يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، بل لم يدعه أن يتصدق من ماله في الوصية إلا بالثلث، واستكثره ولم يقل أنت ميت ومالك كنز فأخرجه في سبيل الله قبل أن يحمى عليك في نار جهنم.
الحقيقة يعني القصاب له مباحث متينة سبحان الله، يعني لا تكاد تجد مثل هذا العرض القوي السهل يعني إلا القليل. نعم.
وكذا قال لأبي لبابة حيث تيب عليه وأراد أن ينخلع من جميع ماله قربة إلى الله جل وعلا يجزيك منه الثلث، وقال له جابر بن عبد الله كيف أقسم مالي بين ولدي، فأنزل الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل الكتاب والسنة على أن الحابس ماله بعد أداء الزكاة المفروضة لا حرج عليه فيه، وكل شيء أخرجه بعد الزكاة في وجوه البر ونوائب الخير فهو فضيلة وقربة. قال رحمه الله
عليه، فيكون التفسير المقطوع بصحته في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، أي يكنزون المال ولا يؤدون زكاته، فكل مال قد أدي زكاته فليس بكنز، أما مال لم يؤد زكاته فهو كنز وإن كان قليلا، يعني لو بلغ ماله النصاب فقط ولم يؤد زكاته ومات على ذلك فهذا كنز، هذا هو الكنز، مو بلازم الكنز يكون ملايين ومليارات، كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز. نعم.
قال فضائل أبي بكر رضي الله عنه قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول،
قد كان قول أبي ذر رضي الله عنه اشتهر عنه هذا القول، لكن الصحابة كلهم على خلافه، وهو اجتهد رحمه الله تعالى في ذلك وأخذ النصوص العامة في النفقة، ولكن قوله هذا خالفه فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رد على الرافضة في تقديم علي على أبي بكر رضي الله عنهما.
نعم. ما وجه ذلك؟ الروافض يقدمون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر. طيب، هذه الآية فيها رد عليه، ما وجه ذلك؟ قال
إذ قد شهد الله جل وتعالى له بالصحبة والكينونة معه في الغار من دون الناس ولخروجه من توبيخ الخطاب.
يعني فكان النص على أبي بكر في الصحبة لا يشاركه فيه غيره، النص بالصحبة، الصحبة، ولهذا العلماء قالوا من أنكر صحبة أبي بكر فقيمت الحجة عليه، هذا يكفر. ليه؟ لأن الله نص على صحبته، قال تعالى إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه.
نعم. ولخروجه من توبيخ الخطاب وترك النصرة بالمسابقة إلى ما قعد عنه غيره والمشاركة له فيما يحذر المطلوب.
نعم. أيضا الوجه الثاني في تفضيل أبو بكر هنا في هذه الآية أن قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الخطاب هنا في توبيخ من لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد إلا النبي ومن خرج مع النبي، ومن الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. إذن لا يدخل أبو بكر رضي الله عنه في هذا النص من جهة التوبيخ لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذ لا نصرة أنصر ممن بذل نفسه للمكروه وخرج مع المطلوب يؤنسه في وحدته ويشاركه فيما يتقي من محذور عدوه.
فما
ولئن كان علي رضي الله عنه قادرا على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار فلم يخرج أو أراد الخروج فرده وأخرج غيره لقد قدمه عليه تقديما ظاهرا إذ رضيه لأنسه وأشركه فيما نال من ثواب الله هناك. ولئن كان عن ذلك عاجزا لصغره لقد سبقه إلى مكرمة لا يقدر مشاركته فيها أبدا وبان فضيلته عليه
وبان فضله عليه.
نعم. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول
من أوجه وهل علي رضي الله عنه هؤلاء عندهم توكيل في الكلام عن علي وفي بيان فضائل علي رضي الله عنه ألا يرجع هؤلاء إلى علي؟ ماذا قال علي؟ هل ادعى علي رضي الله عنه يوما تقديمه على بكر وعمر؟ ما ادعى علي يوما ما تقديمه على بكر وعمر، بل هو الذي خطب على منبر الكوفة أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر. ولكن هؤلاء ما ليسوا أتباعا لعلي على الحقيقة، إنما هم أتباع لإبليس ثم استغلوا الدفاع عن آل البيت ليكون ذلك لهم إيه؟ يعني طريقا يؤثرون بها على الناس فيكثر أتباعهم تحت مسمى الدفاع عن آل البيت. نعم.
ألا ترى
ليسوا أشياع علي ولا آل البيت، إنما هم أشياع الشيطان وحزب الشيطان. نعم.
ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولو قبلوا الأخبار لجئنا في هذا الفصل من صحاحها بسبب الغار ما كان يزول بها عنهم كل ريب، مع أن ما أداه القرآن من ذلك بحمد الله شاف كاف لمن بصره الله وكشف عنه غمة الغباوة.
انتبهتم ماذا يقول القصاب؟ يقول ولو قبلوا الأخبار لجئنا في هذا الفصل بسبب الغار ما كان يزول به كذا كذا إلى آخره، لكنهم لا يقبلون الأخبار، ما يقبلون سنة. ولهذا عندهم سنة أخواني؟ ما عندهم سنة هؤلاء، ما يقبلون سنة. ليه؟ لأن رواة السنة هم الصحابة، والصحابة كفروا إلا النفر القليل الذين عينوهم، فهم لا يقبلون السنة، ما عندهم بلا أحد متواتر، بل يقبلوا السنة أصلا. وقد حكي الإجماع على أن من رد السنة كفر. وبعدين ما التأويل لهم في هذا؟ ما نقبل السنة هذه لأنها من رواية الصحابة الذين كفروا. ما التأويل يا إخواني؟ بخلاف أن أقول مثلا خبر الواحد يدخله الظن ويدخله الشك ويدخله كذا فلا نعمل به في العقائد في الأحكام في كذا لابد أن تكون، يعني هذا له وجه في التأويل عند من يقول، طبعا هو وجه باطل، بس أقصد أنه ما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا يأخذ به في هذا الباب وفي هذا الباب نظرا لما قام عنده من قاعدة تثبت في نفسه في هذا. لكن حينما نقول نأخذ السنة، طب القرآن، هذا القرآن حرف أصلا، ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله على محمد أضعف هذا، يبقى القرآن والسنة. طب ونقرة القرآن والسنة كافرة، ما الذي بقي؟ نبوة لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بنبي يتخذ أبا بكر صاحبا ولا خليلا، فعليه من الله يستحقون. ولهذا القصاب يقول إيه؟ ولو قبلوا الأخبار. إنما تتكلم الرافض بإيه؟ أما تيجي تتكلم الرافض تقول له جاء عند البخاري، أقول له بقى جاء عند الكلين بقى، إنما هو ما يقبل البخاري ولا مسلم، هو ما يقبل الصحابة، كيف يقبل الإيه؟ كيف يقبل البخاري؟ فهذه سبحان الله أقاموا دينهم. شبهتهم في هذا علي رضي الله عنه ومن معنى البيت، علي فاطمة حسن حسين كل هؤلاء أخوان الوارد عنهم هو الثناء على أبي بكر وعمر، لقد كان الصحابة كلهم لا نزاع بينهم في تقديم أبي بكر وعمر. قال ابن عمر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ورد هذا عثمان أيضا ورد.
فهؤلاء الثلاثة استقر فضلهم عند الصحابة رضوان الله عليهم وقدموهم على غيرهم. أما هؤلاء الروافض عكسوا المسألة وقالوا لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي وهؤلاء كتموا الوصية وفعلوا ما فعلوا، كتموا إلى آخر ذلك، وكان علي الأجدر. طب علي الأجدر هذا لماذا ما قال أنا الأجدر؟ وبعدين علي الأجدر وكتم هذا يمكن خائف، قالوا خائف. طب خائف والصحابة ما يخافون؟ الصحابة ما يهابون؟ هابوا أبا بكر وتركوا الحق، لماذا إذن ما هابوا أبا بكر حينما اجتمع الأنصار في الثقيفة وقالوا منا أمير ومنكم أمير؟ لو كانوا يخافون من الصديق ومن الفاروق علام إذن قالوا هذه المقولة. طيب وعلام رجعوا إلى حجة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الخلافة في قريش، وعلام اختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وأين علي من هذه البيعة؟ طيب مات أبو بكر كان يهابه. طيب أين هو من عمر؟ طيب مات عمر كان يهابه. طيب عثمان لماذا لم يستدل علي رضي الله عنه قال كفاكم بقى في أبي بكر وعمر قدمتموهما علي؟ أما الآن يا عمر لما تجعل الخلافة في ستة وأنا الأحق بها منك ومن أبي بكر؟ ما تكلم، بل لما أخذ عبد الرحمن بن عوف العهد والميثاق عليه لئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن، ولو اخترتك لتعدلن ولا تتقين، ما قال انتبه يا عبد الرحمن انتبه، شهادة بين يد الله ستسأل عنها، أنا أولى، اتق الله. أبدا ما قال هذا، بل استجاب له. فلما قدم عثمان رضي الله عنه ما وجد في نفسه غضاضة أن يبايع عثمان رضي الله عنه. طيب كان خائفا في كل هذا، فلما كانت خلافته لماذا ما قال هذا الكلام؟ وقال رجع الأمر إلى نصابه وجاءت الخلافة إلى من كان أولى بها، ما تكلم بهذا أبدا. ولهذا هؤلاء ينحتون كذبا وافتراء، ما يعتمدون على نص لا في البخاري لعلي مثلا، واخد بالك، ولا في مسلم، ولا حتى لما أتوا بنصوص ما لا علاقة، يتوني بكتاب مثلا كذا كذا، فلما كثر اللغط كذا ما يدريكم أن هذا الكتاب خاص بعلي. العجيب أن عليا رضي الله عنه ورد ما يدفع هذه الشبهة ويستأصل هذه الشبهة من شأفتها. عند في الصحيح أن عليا رضي الله عنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ نبي خصكم بشيء؟ قالوا لا. قال لا إلا ما فيها، إلا فهم أتيه مسلم وكذا، وما في هذه الصحيفة. قيل وما في هذه الصحيفة؟ إذا بالعقل لوديه وكذا، وأنه إذا قتل قتيل فهو بخير النظرين، أو له يعني بخير من قتل لهم قتيل فهم بخير النظرين، يعني إما الدية وإما القصاص، وهذا عام للمسلمين، ولهذا الاستثناء هنا منقطع، ولكن ما في هذه الصحيفة. وإلا حتى هذه الأحكام ما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإيه؟ فيها بشيء. ولهذا لجأوا إلى الكذب لما أخذوا النص بقى، غير أنه لا نبي بعد، أخذوه فقالوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فعليه من الله ما يستحقون. فكانت هذه لفتة من القصاب حينما قال ولو قبلوا الأخبار، ولو قبلوا الأخبار لجئنا في هذا الفصل بكذا وكذا وكذا. طيب نكتفي بهذا. نعم
قال شيخ الإسلام لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، فيكون هو الإمام، فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه، يقول الله إلا تنصروه الآية. ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعا، بخلاف الوقاية بالنفس، فإنها لو كانت صحيحة، بخلاف الوقاية بالنفس، فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذا واجب على كل مؤمن، ليس من الفضائل المختصة بالأكابر من الصحابة، والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات. يبين ذلك أنه
الفضل التي يتميز بها على غيره لا تثبت بالمشتركات، تثبت بالإيه؟ بالخصائص. لكن حتى المشتركات فيها فضائل، لكن يقصد الفضيلة الخاصة التي تميز بها عن غيره. فأنت تقول مثلا ميزتي أنني أخذت عن ابن باز، طب عندك 100 واحد، في مجرد هذه الأخذ عن ابن باز أنت لم تتميز عنه، فالكل اشترك في هذا. نعم لكم فضيلة، لكن ليست تتميز عن أقرانك في هذا، لكن التميز يكون بالشيء الخاص، إما بقى بالفهم عن ابن باز، إما باتباع كلام ابن باز وأنت ما اتبعت ولا تعرف عنه شيئا، بل حضرت ابن باز وخالفت ابن باز، إما المهم أن المشتركات لا تثبت اختصاصا، إنما الفضائل الخاصة تكون بما اختص به. نعم، فمثلا نقول فضيلة خاصة لأبي عبيدة اللي هو إيه؟ أمين هذه الأمة، أن النبي نص على هذا، ابعث معنا أمينا، فيكون هذه الميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي عبيدة وبين أنه أمين هذه الأمة، وإن وجدت الأمانة في غيره لكن نص على هذا يدل على أنه في ذلك أسبق من غيره، أسبق من غيره. ولهذا عد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب الصحابة كلهم يحبون الله ورسوله، وهؤلاء أيضا أحبهم الله ورسوله، إيه الفضيلة هنا؟ وجه الفضيلة النص، نص على علي رضي الله عنه هنا النص. نعم،
يقول والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات. يبين ذلك أنه لم ينقل أحد أن عليا أوذي في مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي غيره في وقايته من النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بالضرب وتارة بالجرح وتارة بالقتل، فمن فداه وأوذي أعظم ممن فداه ولم يؤذ. وقد قال العلماء ما صح لعلي من الفضائل فهي
ابن تيمية. ابن تيمية ده مش سهل والله يا اخوان، يعني حتى لو انتم مثلا قلتوا وقائنا ما مكان النبي، شوف خلي بالك، شوف المرأة، شوف الفوارق الدقيقة، ولهذا شوفوا يعني من السهل تتعلم تبقى طالب، لكن من الصعب تبقى شيخ، فقالك من السهل تتعلم، وخبا واحد بيسوق مسك الطارة وبيسوق سيارة بيسوق مش عارف ايه، واحد مسك الشاكوش وبيدق في الايه في الخشب، لكن تبقى معلم. المعلم بقى اللي بيلمح، بقى اللي بيلمح كده مش محتاج ميزان يمسكه في ايده ولما الصيارفة، واخد بالك، ده بيلمح بس كده. فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اوتي رسوخا، وما يعبر عنه بالرسوخ، وما يعبر عنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهكذا. فشيخ الاسلام شوف بفرق ايه، بقولك علي رضي الله عنه في فرق بين من دافع ولم يؤذى وبين من دافع وأوذى. شلت يده هذا لما كان يدافع، نحر دون نحرك وأخذ ضربات الرماح أو رمي الرماح، هذا يعني هذا دافع وماذا وأوذى، وآخر دافع ولم يؤذى، فإن عليا لم يؤذى، هي فضيلة له، لكن لو أنت هتجعلها بقى فضيلة تستوجب إمامة. ولهذا يمكن كتاب من هذه المسلم يا أخواني من هذه السنة، والشيخ الإسلام بيرد أن علي ليس له فضائل، إنما بيرد أولا أكاذيب ردها، اثنين بقى اللي هي فضائل لا تستوجب إمامة، يقال بهذا يكون إماما وإلا لكان غيره أولى بالإمامة منه في هذا الباب. فلئن قلت نام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذا وهذه شجاعة وهذا لا شك من الفضائل، لكن اعلم أن كثير من الصحابة بل الصحابة دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوذوا بالدفاع عنه إذاء عظيم، وليس من دافع فلم يؤذى كمن دافع فإيه فأوذى. دي بقى لمحات كده يعني في الفوارق. نعم،
يقول شيخ الإسلام وقد قال العلماء ما صح لعلي من الفضائل فهي مشتركة شاركه فيها غيره، بخلاف الصديق، فإن كثيرا من فضائله وأكثرها خصائص له لا يشركه فيها غيره، وهذا مبسوط في موضعه.
تمام، نعم. وبهذه العبارة الماضية يرد بها على رسلان أيضا، فإنه لما طعن فينا بأنه إيه معلم، نقول له من الصعبة برضه تبقى معلم، برضه من السهل تعلمك من الصعبة تبقى معلم. نعم. وفيها من الاستهزاء ما فيها، لا بالشخص بل بالمهمة، فإنه جعل هذا طعنا في من يعلم الصبية، من يعلم الصبية. والنبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكل من علم القرآن سواء للصبية أو لكبار أو لصغار فإن هذا يحمد. ثم إن هذا فيه الكذب والافتراء، وما يدرك أننا علمنا الصبية فقط، ما زلنا إلى الآن نعلم الصبية، ما زلنا إلى الآن، ونسأل الله أن يقبضنا وبين أبناء وبين أيدينا أطفال المسلمين. لكن أطفال المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين نحاول أن ننتفع جميعا من كتب أهل العلم، وإلا فتربية الصغار من الفضائل العظيمة ومن الأبواب الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار وينشئ الصغار على التوحيد. النبي ما علم الصغار وقال يا غلام إنه علمك الكلمات، ما علم الصغار، ما علم وداعب الصغار حين قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ما علم عائشة رضي الله عنها التي تزوجها بنت التاسعة فعلمها السنة صلى الله عليه وسلم حتى صار الصغار هؤلاء أئمة يوما ما، ما جلس الصغار في حلق النبي. ابن عمر يقول فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، علم النبي الصغار. ولهذا الطعن في هذا طعن في من يا أخواني؟ طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
كلام الرافضي يا شيخ.
نعم، هذا كلام الرافضي أيضا ينقم.
قال ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة: وكان أبو بكر معلما للصبيان في الجاهلية، وفي الإسلام كان خياطا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
يقول كان معلما للإيه؟
للصبيان،
ينتقد أبو بكر. نعم.
فقال شيخ الإسلام: وقوله إن أبا بكر كان معلما للصبيان في الجاهلية فهذا من المنقول الذي لو كان صدقا لم يقدح فيه، بل يدل على أنه كان عنده علم ومعرفة، وكان جماعة من علماء المسلمين يؤدبون، منهم أبو صالح كان يعلم الصبيان، وأبو عبد الرحمن السلمي، وكان من خواص أصحاب علي. وقال سفيان بن عيينة: كان الضحاك بن مزاحم وعبد الله بن الحارث يعلمان الصبيان فلا يأخذان أجرا، ومنهم قيس بن سعد وعطاء بن أبي رباح وعبد الكريم أبو أمية وحسين المعلم وهو ابن زكوان والقاسم بن عمير الهمداني وحبيب المعلم مولى معقل ابن يسار، ومنهم علقمة بن أبي علقمة، وكان يروي عنه مالك بن أنس، وكان له مكتب يعلم فيه، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجمع على إمامته وفضله، فكيف إذا كان ذلك من الكذب المختلق؟
يبقى إذا هذا أخوان هؤلاء أشد من الحددية. الحددية ما حكم واحد، تبهت لقاعدة حددية، اقلب الحداد خليه سمكري خليه كهربائي، ارجع لكتب الحددية كلهم، وهات الطعن في إنسان أنه كان يعلم الصبيان، هات كده فضلا بقى أنه يقول هو من معه حدادي حدادي، هات من أصولهم أنهم يطعنوا في الشخص لكونه معلم صبية، أنهم يطعنوا في الشخص لكونه يلحن، أنهم يطعنوا في الشخص لكونه، وهكذا. هات من قواعد الحددية هذه، هات من قواعد الحددية، لا توجد قاعدة هكذا. الأمر الذي بعد ذلك أن من حكم بقاعدة تحاكم إليها فلا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. طعنت في محمود لأنه معلم صبية، يجب علي أن أطعن في أمير لأنه معلم صبية، إنما أثني على أمير ومعلم صبية وأطعن في محمود لأنه معلم صبية، يبقى هذا هو الهوى. ومثل هذا لا يحل له كلام في الرجال اللي بيجعل قواعد. ولهذا لا يمكن تجد عند ابن معين أو وزير أبو حاتم أو كلام من هذا القبيل، القاعدة فيها خلاف، القاعدة بتسقط على يسقطنا على الجميع، قد يصيب البعض ويخطئ البعض في المعين بحسب ما وصل، لكن القاعدة ما فيها خلاف. اتفقت الأمة على الجرح بالكذب، اتفقت الأمة على الجرح بالنكارة، لا
اختلفت الأمة بالجرح بمخالفة الثقات، اتفقت الأمة على الجرح بالبدعة، اتفقت الأمة على الجرح، ما فيش حد يخالف هذا، مفيش حد يخالف هذا. طب أنت قلت بطعن في من لحن نصب أو رفع، يبقى يجب عليك أن تطعن في كل من معك لأنهم يرفعون وينصبون. طيب طعنت لأن هذا معلم صبية، وجب عليك أن تنظر في ترجمة كل هؤلاء، إن كان فيه معلم صبية فإنك تطعن فيه لأنه معلم إيه؟ معلم صبي. هكذا ينبغي أن يكون. طعنت في واحد لأنه هو معالج بهائم، يبقى لابد أن تطعن في كل من عالج، كل خريج الطب البيطري مطعونهم فيه. تمام تمام. وهكذا يعني إذن المقصد أن من حكم بقاعدة وجب عليه التحاكم لها، وإلا يكون حاكما بهوى لا بكتاب وسنة، لأن القاعدة التي يحكم عليها الخلق قاعدة لابد أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وحينئذ أنت لا تحاكم أحدا إلى رأيك. ولهذا قاعدة من لم يبدع المبتدع فمبتدع قاعدة صحيحة، لكن لابد أن تفهم كالآتي: من لم يبدع المبتدع، يعني الذي بدعه الله ورسوله بالقواعد الموجودة في الكتاب والسنة وكذا، فهو مبتدع. أما المعين نفسه بقى الذي اجتهد هشام مثلا في تبديعه، هل أنت تلزم بذلك بهذا أم لا؟ والله لو أنت عالم وغيرك عالم اختلف عالمان فحينئذ نختار من كلام علمائنا ما دل عليه الدليل، لكن عالم بدع وليس له مخالف وبدع تبديعا مفسرا خلاص هذا يقبل، بدع واحد بدع اثنان بدع ثلاثة بدع أربعة، هذا يقبل كلامه ويؤخذ حكمه طالما أنه مفسر وصادر من عالم إيه؟ من عالم به. لكن قد يقع نزاع بين أهل العلم في ذلك، فلا يلزم هذا ذاك بقاعدة من لم يبدع مبتدع فهو إيه؟ فهو مبتدع. لكن إذا كان التبديع هذا على وفق الكتاب والسنة، على وفق الكتاب والسنة فهذا يلزمك. إذا لم تبدع الجهمي ولم تبدع المعتزل ولم تبدع الصوفي ولم تبدع الإخواني ولم تبدع التبليغي فأنت مبتدع. خلينا نتكلم في القاعدة العامة بغض النظر عن محمد، هل ثبت الإخواني أم لا؟ علي هل ثبت التبليغي أم لا؟ لكن خلينا نقول كده، فمن لم يبدع الإخواني فهو مبتدع، من لم يبدع التبليغي فهو مبتدع، من لم يبدع الداعشي فهو مبتدع، من لم يبدع المعتزلي فهو مبتدع، من لم يبدع الأشعري فهو مبتدع، من لم يبدع الصوفي فهو مبتدع. ليه؟ لأن قاعدة التبديع هذه الواردة في الكتاب وفي السنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما بقى زيد من الناس وعبيد، هل توافرت الشروط بذلك وانتفت الموانع؟ هل في عنده إخواني؟ ولم يقال عنه، ولهذا قيل لأحمد كده رحمه الله تعالى، فكرتون بهذا الأثر سبحان الله اللي بيقوله هذا المنحرف أيضا، إحنا جلسنا معه قريبا، كان هو بيقوله في الشريط، هو طبعا مش عارف هو بيقول إيه أصلا، فبيقول أحمد رحمه الله بيقول إيه، خلي بالك بقى والله لسه فاكر دلوقتي يا حماد، فبيقول من ضمن الشريط يعني بيقول إن أحمد رحمه الله قال له رجل: يا أحمد إن نرى رجل وكذا يمشي مع صاحب بدعة أفنبدعه؟ قال: أو تعلم، فإن رجع وإلا فالحقه به. قال لك بقى تشوف هو خلاص هو يبقى هنا ايه مصلحة ومفسدة. ايه مصلحة ومفسدة؟ هو بيقول الاول عايز يوفر الشرط وينفي المانع، بمعنى الرجل ده يعرف ان هذا مبتدع؟ قال: او تعلمه، يمكن ما يعرفش ان هذا مبتدع. السؤال ده والخلاف هو ايه؟ انك عرفت انه مخالف، انك عرفت انه مبتدع، يبقى اذا على قول احمد والاثر التنقل يبقى ايه يا اسلام؟ عرفت، اذا الحقه به. هو لا، لا يمكن الحقه به. يبقى الخلاف فين؟ في الثمرة اهو، او تلحقه به. يبقى احمد توقف فيه، توقف او تعلمه. كيف بقى لو اعلمت فاقررت فنمت فقمت فبدلت فغيرت؟ كيف بقى؟ ده انت عرفت واقررت وخدت المذكرة ورحت، قال لك الكلام ده عندي من 2004 وانا معترف به، بس احنا عايزين الصالح. ايه المطلوب يا جماعة؟ يا وقفوا الشغل شوي، ما يلزمش اصلا. ما توقف انت، ما انت من 2004 مكتوب، هو انت هتتوب للشام مكتوب وخلاص. ومع ذلك قلنا ماشي احنا في غرف انعاش اصلا، يعني هنعمل ايه يا جماعة؟ هاتوا الحاجة اللي على الموقع والشهر وجه الموقع خلوا جوا الموقع، يبقى في سلسلة الردود مش مشكلة، يمكن لعل الله عز وجل يقدر خيرا، ربنا يعينك. وفي النهاية ما فيش حاجة خالص، وبعد ما رفض وكذا وكذا كل هذا صار يقاعد قاعدة اسمها، ويتكلم في محاضرة اسمها هجر المبتدع، مش الشد على المبتدع والتحذير من صاحب الهوى، لا. يبقى إذن قاعدة أحمد هنا قاعدة إيه؟ قال نرى الرجل يمشي مع صاحب البدعة فنبدعه، قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. الكلام فين بقى؟ في هذه النقطة. فإذا علمت أنت، يبقى إذن بأثر أحمد أنت مبتدع ولا لا؟ مبتدع، لأنك علمت ولا لا؟ علمت، لأنك إما أن تقول دي مش طعون، دي لا يطعن في الرجل، طعن في الأنبياء والصحابة مش طعون، ويبقى أنت مبتدع لهذا. تعتقد أن من طعن في الصحابة غير مبتدع، تعتقد من طعن في الأنبياء غير مبتدع، أو تقر بهذا وتقول لكنه لم يبلغ الحج. طب بلغته وأنت تعلم هذا، فإذا أقررت بهذا وأنه بلغته، فإما أن يرد بكل وجهة نظر وهي باطلة إن اعترض، لكن كيف إذا وافق؟ يبقى إذن علمت وعلم ووافق وأقر ودعا إلى توبة. ولهذا قلت له إذا أردنا أن نضرب مثلا بحالة تبدعها وأنت قرير العين، يبقى هو هذا الرجل. يعني عايزين نمثل مثلا في كل الضوابط، نمثل بصورة، يبقى هي صورة مين؟ هذا الرجل. تخيلوا بقى واحد معترف ان عنده ضلالات وان انا هتوب منها وكذا، تخيل، يعني ما في بقى اكثر من هذا. نعم.
قال شيخ الاسلام: بل لو كان الصديق قبل الاسلام من الارذلين لم يقدح ذلك فيه.
من الايه؟
من الارذلين. نعم. لم يقدح ذلك فيه.
رد على اصله، يقول شيخ الاسلام: بل لو كان ابن ابو بكر من قبل الاسلام من الارذلين لم يقدح في ذلك. مش معلم باصبية. رد على رسلان ايضا بقاعدة ايه اخواني؟ ايه اسلام؟ ايه التعيير؟
التعيير،
التعيير بالماضي. التعيير. كنت مش عارف ايه تمام، هذا لا يطعن في الإسلام. يبقى أنت وضعت قاعدة الغلو، ودي قاعدة الحد دي، قاعدة الحد دي. الأمر الثاني نفس المسألة: لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. كنت ماذا؟ أنت نفسك كنت ماذا؟ يبقى هذا يستوجب طعن، احكم على نفسك بهذا. نعم.
إلى أن قال: فإذا قدر أن الصديق كان من المستضعفين كعمار وصهيب وبلال لم يقدح ذلك في كمال إيمانه وتقواه، كما لم يقدح في إيمان هؤلاء وتقواهم، وأكمل الخلق عند الله أتقاهم، ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الجاهلية، يتعصبون للنسب والآباء لا للدين، ويعيبون الإنسان بما لا ينقض إيمانه وتقواه، وكل هذا من فعل الجاهلية.
من فعل الجاهلية، بل حتى دي قاعدة فرعونية. قال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إذا عيروا بها، وأنه ألم نربك فينا وليدا وكنا من أكلك ونشربك. نفس المسألة زي واحد طالع النهاردة نفس المسألة، أنا كنت إيه؟ كان الشيخ شمز عليا وكنا يعني بنكرم. طب وبعدين يعني ايه المسألة دي؟ ايه علاقة المسألة يعني بالسنة والبدعة؟ وما الاشكال فيها؟ نعم. ذكرت الان ونحن في اسوان، فثلاث اربع شباب يعني جلسوا معنا، كانوا حسانيين وكذا، انهم تابوا على يد اخ كان صربع السنة ومع يعني رسلان وهشام وكذا وهؤلاء. المهم ان لما حصلت مسألة رسلان المهم هو ايه ماذا قال بقى لما احنا جلسنا وجبنا له كل اخطائه؟ قالك بس دي اخطاء يعني لا تستوجب تبديع. فعجبني بعض الشباب اللي هو كان تبع حسان هو صعيدة بقى والصعيدة يعني اذا غضبه واخد بالك. سلمان موجود؟ سلمان هنا موجود؟ كنت موجود في المجلس؟ ماذا قال هذا الكابتن الرياضي هذا؟ قال له طب ليه ما كانش حسان اخطاء؟ ليه ما كانش حواني اخطاء؟ ليه؟ ليه ما كانش اخطاء؟ اشمعنى ده اخطاء؟ طب ليه ما كانش دي اخطاء؟ يعني تحاكم القاعدة اللي انت حذرتنا منها، انت قلت لهم دي ضلالات ودي انحرافات ودي مخالفة للسنة. اولما جاء هذا الرجل فاعلمناك بما هو اكثر من هذا، تقول اخطاء يمكن لعل زي واحد يقول لك هو كان بيعتقد بدعة. طب انت عندك ان حسان بيعتقد بدعة؟ ما الراجل بتاع اللي هو الجاهل هذا واخد بالك اللي بيقول لك لا لازم ان يعتقد البدعة. طب هو كان حسان بيعتقد بدعة؟ طب هو كان حسان بيعتقد بدعة؟ يعتقد يعني ايه يعتقد؟ طب الاعتقاد ده فضلت الشيخ عمل قلب، قلت له كده ده عمل قلب هتطلع عليه ازاي؟ قالك يعني اذا كان في قل يعني قرينة او اذا قال او فعل، قال لا يبقى انت خرجت من الاعتقاد. وفي النهاية يقول لك افحمنا شامل بيه لو طلاب، انا حاسب نشوة ما حاسب نصر، انا ما مرش علي يوم. طب ما هذا يحسنه كل احد، وما انت فكر ايه هذا الكلام يحسنه كل احد. يمشي الثعلب يقول هذا، يمشي الفأر يقول هذا، يمشي العصفور يقول هذا، حاجة واحد يخالف الناس في يعني طبيعي انت تقول هذا، لكن فين ما ترد ده اعتقاده تتحكم الى هذا. فالاخوة الصعيدة قالوا له كده يعني قالوا هذا الشخص قال ما انت فين؟ ليه انت ما قلتناش ان ده عند حسان اخطاء؟ يعني عند حسان ضلالات، عند حسان ضلالات وعند رسلان اخطاء، طب لماذا قلت لنا هذا؟ والله يا اخواني ان كان ينطق الكرسي ينطق الشخص هذا، ومع ذلك سبحان الله ما ادري هو رجع يا سلمان ولا ما رجع ولا ايه ها؟ ما رجع على ما هو عليه، على ما هو عليه، مع انه يحكي لنا يقول وانا عند رسلان كان مقيم هناك عند رسلان، فيقول فيوما ما راى ولده في يد كتاب غير كتاب المعهد، هو اللي بيحكي لنا هو نفسه يقول فلما قال انت ليه بتذاكر في هذا؟ بس كتب ال، فقلت له عادي يعني علم كذا، قال لا. فالمهم قلت له يعني هو العلم مش حجر حجر يعني على كذا، قال لا. ثم قال لو شوف ان لم كذا وكذا ساضربك بالنحل على وجهك، يعني حتى بال. فلكل واحد من يتعصب له، وهذه جاهلية. والله يا اخواني لو تعصبت لابن تيمية، لو تعصبت لاحمد، لو تعصبت لابي بكر اذا بانت لك السنة فتلك جاهلية لا ينبغي لاحد ابدا ان يتعصب لشخص، انما يكون التمسك بالحق يا اخواني، تمسك يكون بالحق ورجوع يكون للحق مهما ظهر لك، مهما كان الانسان فاضلا. وكل امام يقول هذا اذا صح الحديث فهو مذهبي. والامة حكمت افاضلها ابا بكر للسنة، وحكمت عمر للسنة، وحكمت ابا عثمان للسنة. نعم تمام، على العين وعلى الرأس، هو مش هيقول كده حتى لا شق الصف. فلماذا لما رددنا عليه شق الصف وقام يحذر وقام يقول وقام كذا علامة؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. يعني الواحد يكون حتى محترم القاعدة اللي هو بيستدل بها، يعني أنا لا بس مش عايزين نشق الصف. طب لماذا تشق أنت الصف الآن؟ طب ألم يكن حسان يشق الصف؟ هو نفسه قال كده حتى من ضمن الكلام اللي بيقوله وأفحمنا فيه، يعني وإحنا وطلابنا بيقول إيه؟ بيقول لو كان رسلان ضعيف كنت أنا بدعته، إنما رجل قوي. قلت له طيب مش أقوى من مين؟ من حسان وحوين. حتى قلت لمن دافع عنه بالله عليك لو أنا قمت عندك في المسجد وحضرت من رسلان ليل نهار في واحد هيزقر له؟ حد عارفه عندكم؟ قال لا. قلت له لكن لو انا كلمت في حسان ايه اللي هيحصل؟ العوام هيقوموا عليك. فلماذا جاز التحذير ممن سيحدث التحذير منه فتنه في كذا، ولا يكون هذا في من لا تعرف من لا يعرفه اهل مسجدك؟ قلت له ولكن حاصل ان هذا الرجل خالف اعتقاده لوجود الرسلانين عنده،
فأراد لفظهم وأنت خالفت اعتقادك لانتفاعك بهذا الايه الشخص، فكل منكم خالف اعتقاده لما يرجوه من مصلحة. إذن هي ليست مصلحة شرعية وإنما هي مصلحة شخصية. نعم، ساعات الواحد يعني ممكن يلوم نفسه عن الإسهاب بعض المرات في هذا الكلام، لكن أقول لعل هذا من باب تثبيت الحق، وإذا كان الله ذكر في كتابه مع وضوح يعني الأمر وسهولته ويسره، وإذا قيل لكم تفسحوا المجاز يفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وقول لا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقول الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسهم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. فالذي أرى أن مثل هذه الأشياء قد يثبت بعض إخواننا وقد يرد على بعض هذه الشبهات، فإن البعض للأسف الشديد قد يكثر سماع الباطل أو يسمع باطلا فقد يعكر هذا الباطل إيه على قلبه، فيكون هذا من باب يعني إقامة الشواهد على أن الجميع يجمعهم مشترك واحد يا أخواني، وهو إيه اتباع الهوى وليس طلب الهدى. وإلا من طلب الهدى فمن كرم الله وجوده على عبده ومن مقتضى أسماء الله وصفاته أن من طلب الهدى بحق وكان حسن القصد أن الله لا يحرمه. قال سبحانه وتعالى في كتابه قال ربي في محكم قرآنه قال إن الله لا يهدي من يضل، وقال وفي القراءة الأخرى إن الله لا يهدى من يضل. الله ما يهدى هذا ولا يهدي هذا، إنما إذا طلب الإنسان الهدى فإن ربي قال ومن تقرب إلي عبدي بشبر وإذا تقرب إلي عبدي بشبر تقربت منه ذراعا، وقال قبله أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته بنفسي وإن ذكرني في من ذكرته من خليل من ملئه. فإذا ربي عز وجل الظن به أن يهدي ماذا يا إخوان؟ أن يهدي الضال وأن يرجع المنحرف إذا أقبل العبد إليه. وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم،